قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. المقصود من الترجمة هو كون الإنسان يشير بأصبعه السبابة في تشهده عند شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك عند الدعاء يشير بها أو يحركها يدعو بها، وهذا إنما هو في التشهد سواء كان أولا أو أخيرا، وليس ذلك مقصورا على الاتيان بالتشهد، بل أيضا يكون ما بعد التشهد في جلوسه كونه يعني يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالأدعية الأخرى التي وراء ذلك، فإنه يشير بأصبعه يحركها يدعو بها. هذا هو المقصود من الترجمة، أنه يشير بأصبعه الإشارة في التشهد، أي الإشارة بالأصبع السبابة. وقد سبق أن عرفنا أن أبا داود رحمه الله عقد ترجمة الإشارة في الصلاة، فالمقصود بها الإشارة لأمر من الأمور، يعني كأن يحتاج إلى أمر وهو في صلاته فيشير، كأن يرد السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما أشار لأبي بكر بأن يمكث مكانه وأن يستمر في الإمامة لأنه قد دخل في الصلاة، فتلك إشارة غير هذه الإشارة، لأن هذه في التشهد يعني في الجلوس للتشهد، وسواء كان ذلك عند التشهد الذي هو شهادة لا إله إلا الله أو عند غيره من الأدعية التي يؤتى بها: اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا، فإنه يشير بأصبعه يدعو بها. هذا هو المقصود من الترجمة، وهو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، لأن تلك إشارة لبدل الكلام للحاجة إلى ذلك، وأما هذه إشارة بالأصبع السبابة عند ذكر التوحيد وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وعند الدعاء. أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن من هو المعاوي؟
علي بن عبد الرحمن
المعاوي كان صلى يعني إلى جنبه، وكان يعبث بالحصى يعني في صلاته في حال الجلوس يعني يلمس الحصى، فلما انصرف نهاه يعني عن هذا العمل وقال له: ألا تصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا كان يصنع؟ فقال: إنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع ويشير بها يعني يشير بها عند التشهد وعند الدعاء، والأصابع مقبوضة، وهذا فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إذا وجدوا أحدا يحصل منه مخالفة أهل السنة ينبهونه على خطئه وينهونه عنه ويرشدونه إلى اتباع السنة وهو أن يعمل الهيئة التي بينها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي أنكر عليه ما أنكر وأرشده إلى الحق والهدى الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهيه أن النهي عن شيء والدلالة على شيء، نهي عن شيء غير سائر والدلالة على شيء سائر ومشروع، لأنه نهاه أمره، نهاه أمره وأرشده، وأتى بالعوض عن الشيء الذي نهاه عنه، وهو كونه يلمس الحصى ويعبث بالحصى يحركه بيده، لأن ما كان يجعل يديه على فخذيه، فأرشده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. وفي هذا إشارة إلى، أو هذا دلالة على الإشارة بالسبابة في التشهد وفي عند الدعاء، وكذلك فيه إشارة إلى أن الأصابع تقبض، يعني الخنصر والبنصر والوسطى تقبض، يعني عند وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، فالأصابع تكون مقبوضة، وهذه هيئة من الهيئات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة الأصابع في التشهد، أي أصابع يد اليمنى، وهذه إحدى الهيئات. والهيئة الثانية التي سبق أن مرت بناء التحليق، يعني كونه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، فهذه هيئة ثابتة وتلك هيئة ثابتة، وإذا فعل هذا أو فعل هذا فكله حق، لأن كل واحد من الأمرين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حلق في بعض الأحيان وقبض الأصابع كلها في بعض الأحيان فإن ذلك كله حق وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليسرى فإن اليد اليسرى فإن توضع على الفخذ اليسرى وتكون مبسوطة، ليس لا يقبض منها شيء وليس فيها إشارة، وإنما الإشارة في السبابة في اليمين، واليسرى تكون مبسوطة على الفخذ، واليمنى تقبض أصابعها الثلاث ويشار بالسبابة، أو يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر. هذه هي الهيئة التي يقوم عليها المصلي في صلاته في تشهده، سواء كان التشهد الأول أو الأخير. وعلى هذا فإن هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوضع اليدين على الفخذين، اليمنى على هذا الوصف واليسرى على هذا الوصف، والإنسان لا يضع يديه في مكان آخر، لا يضعهما على الأرض ولا يضعهما ولا يلمس بهما حصى ولا الأرض، وإنما يجعلهما في هذا المكان وفي هذا الموضع.
قال حدثنا القعنبي.
حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، يذكر بنسبته كثيرا كما هنا، ويذكر باسمه واسم أبيه عبد الله بن مسلمة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم بن أبي مريم.
عن مسلم بن أبي مريم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم نعم، هؤلاء السبعة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزادت أحاديثهم في الكتب الستة عن 1000 حديث، وفيهم الذي تجاوز 2000، وفيهم الذي تجاوز 5000 وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين.
جاءت أسئلة عن كيفية الإشارة ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
هي الإشارة عند هو ذكر التشهد، ليس المقصود التشهد الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده، لأن التشهد سمي باسم بعضه، سمي باسم بعضه لأنه كما يقال باب التشهد، ليس المقصود منه أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما المقصود منه جميع الصلاة من أولها إلى آخرها. فيعني الإشارة تكون عند ذكر الله عز وجل، عند الدعاء سواء كان تشهدا أو غيره، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أسألك كذا، اللهم إني أسألك كذا، يعني يحركها يدعو بها
من البداية.
نعم، لأن عند كل دعاء يأتي بها.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت خفيه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم في حديث ابن عمر في بيان هيئة وضع اليد اليسرى واليد اليمنى في حال التشهد، وأنه يشير بأصبعه السبابة، وأنه يشير بأصبعه السبابة. وفيه أيضا ذكر الافتراش وذكر الجلوس في التشهد، وأنه يعني وأنه يخرج رجله اليمنى من تحت ساقه وفخذه، يعني يخرجها من تحته بحيث يجعلها تخرج من جهة اليمين، لأنه يتورك لا يفترش، ويفرش رجله اليمنى. وهذا جاء في بعض الأحاديث كما هنا، ولكن جاء أكثر الروايات أنه ينصبها ولا يفرشها، اللهم إلا إذا كان مقصود به يفرش أصابعها، لأن أصابعها تكون مفروشة يعني على الأرض متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة. ومعنى هذا أن هنا إذا قال يفرش رجله اليمنى فيحتمل أن يكون مقصود به يعني ترجعها كما يفرش الرجل اليسرى، لكنه لا يجلس عليها كما هو معلوم، ويحتمل أن يكون المقصود به فرش الأصابع، يعني كما جاء في بعض الروايات أنه يجعل أصابعها إلى القبلة، وعلى هذا تكون الأصابع أصابعها مفروشة، يعني ليس يعني يجعل أطراف الأصابع على الأرض، وإنما يجعل بطون الأصابع على الأرض وأطرافها متجهة إلى القبلة، وهذا حيث أمكن ثنيها وليها. وأما إذا كان لا يستطيع ثنيها أو لا يتيسر ثنيها فالإنسان يتقي الله ما استطاع، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا فحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه فيه ذكر الإشارة بالسبابة في التشهد.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز.
محمد بن عبد الرحيم البزاز
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الواحد بن زياد.
عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص. وقد مر في الحديث السابق ذكر عبد الله بن عمر، وهو أحد الأربعة العبادلة الذين هم من صغار الصحابة، كلهم من صغار الصحابة. وعبد الله بن الزبير هذا ولد في قبى بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يصل إلى المدينة إلى مكانه الذي استقر فيه في الفترة التي كانوا أقاموا في قبى عندما قدموا من مكة، وولد عبد الله بن الزبير، والناس في قبى في الأيام التي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ماكثا في قبى، فهم صغار الصحابة الأربعة، وعاشوا وأدركهم الكثير من التابعين، أدركهم الكثير من التابعين وهم في أسنان متقاربة، فهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحديث ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى.
على ركبته اليسرى، يعني كل هذه صحيحة، لأنه يعني كونه يضع اليد على الركبة يعني الأصابع على الركبة والكف على الفخذ، والكف على الفخذ.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن الصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن زريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
ثم أورد حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وفيه أنه كان يدعو بإصبعه ولا يحركها، يدعو بإصبعه، كان يشير بإصبعه ولا يحركها، فيشير بإصبعه مطابق للرواية السابقة التي مرت في الروايات المتقدمة. وأما قوله ولا يحركها فهذه مخالفة لما جاء في بعض الروايات وفي عدد من الروايات أنه كان يحركها، وليس المقصود يكون مشيرا أنها ثابتة لا تتحرك، بل هو يحركها في التشهد ويحركها عند الدعاء، وهذا هو معنى الإشارة، لأن كونه يشير بها يعني يحركها، يعني ليس مع ذلك أنها منصوبة واقفة هكذا لا تتحرك يعني في التشهد من أوله إلى آخره، وإنما كان يحركها. وإذا فهذه الرواية يعني مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أنه كان يشير بأصبعه يحركها صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ الألباني حكم بشذوذها وقال إنها شاذة مخالفة للرواية الأخرى.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي.
إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أبو داود
النسائي.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زياد.
عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير
وقد مر ذكرهما.
قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
ثم أورد هذه الطريق عن عمرو بن دينار وقال لزاد بن جريج.
قال ابن جريج
أيوه.
وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه.
وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه كان
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يعني بإصبعه يعني يدعو بإصبعه ويتحامل بيده اليسرى على فخذه يعني معناه أنه يعتمد عليها أو يميل إليها. ليس معنى ذلك أنه وضع يعني ذراعه على فخذه بل رفع ذراعه عن فخذه وكأنه اعتمد على 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 على, على فخذه يعني اعتمد عليها لم يكن ذراعه مبسوطا على فخذه وإنما كان الاعتماد على اليد اعتماد اليد على الفخذ. نعم تورك طبعا هو تورك يعني غير التورك يتعلق بوضع الرجل وأما هذا فإنه يتعلق بوضع اليد. التورك يتعلق بالرجل بالفخذ وبالورك وأنه يجعل الأرض لا يجعل على 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 على, على رجله مفترشا لها هذا هو التورك هيئة الجلوس بالتشهد. وأما هذا يتعلق باليد أنه يضع اليد ولكن لا يعتمد عليها يعني يتعامل معناه أنه معتمد عليها.
قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار نفسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قوله قال ابن جريج معلق أو متصل بالإسناد الذي قبله
ما أدري لكن الذي يبدو أنه يعني أنه متصل بالإسناد الذي قبله ولهذا قال ابن جريج وزاد.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته وحديث حجاج أتم.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه الإحالة على الحديث المتقدم وأشار أو ذكر زيادة فيه وهي أنه لا يجاوز بصره إشارته يعني معناه أن بصره يكون إلى يده اليمنى التي يشير بإصبعها التي يشير بإصبعها السبابة. فهذا فيه بيان النظر وأن الإنسان ينظر إلى يعني إصبعه التي هي السبابة التي يحركها يدعو بها. وقال وحديث ابن جريج تم يعني معناه لما حال الى على حديث ابن جريج المتقرر حجاج لما حال الى حديث الحجاج قال انه اتم يعني معناه انه ليس يعني مثله تماما بل ذاك اتم لكن فيه هذه الزياده التي هي الروايه الاخيره هذه فيها هذه الزياده مما لم يكن في روايه حجاج. ايوه.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار وثقة اخرج له اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري الذين روى عنهم اصحاب الكتب الاخرى لنا مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فهو شيخ للجميع والكل روى عنه مباشره بدون واسطه وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، وأما محمد بن بشار فقد توفي سنة 52 و200. ومثله في كونه من صغار شيوخ البخاري، وكونه شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكونه مات في السنة التي توفي فيها محمد بن بشار اثنان، وهما يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى العنزي. فهؤلاء ثلاثة يعتبرون من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وحديث وقد أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. نعم. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه.
عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث، حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى. وإيش؟
رافعا إصبعه السبابة
قد حناها شيئا، يعني حناها شيئا ما. يعني فهذا الحديث فيه أولا ذكر وضع الذراع على الفخذ، وهذا مخالف للرواية الأخرى التي فيها أنه كان يرفع الذراع عن أن يكون موضوعا على الفخذ، وأيضا مخالف لما تقدم أنه يتحامل يعني عليها، يعني معناه أنه يعتمد عليها، وهذا لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ، فإنما لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ. أقول لا يكون، لأن كونه يعني يتحامل عليها لا يتفق مع وضع الذراع على الفخذ، لأن هذا شيء وهذا شيء، هذا ضده، لأن إذا وضع الذراع على الفخذ ما يتحامل على يده، وإنما يتحامل على يده إذا رفع ذراعه عن فخذه، فإذا هو مخالف لما تقدم في الروايات التي فيها أنه لا يضع الذراع على الفخذ وإنما يرفعه عن الفخذ. وكذلك أيضا فيه هذه الوصف للسبابة، وأنه قد حناها، أنه يعني يشير بها قد حناها، وإنما الإشارة بها يكون بدون حني، وإنما برفعها يشير بها، وليس معنى ذلك أنه يعني أنها موضوعة يعني محنية يعني بعض الشيء.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن عثمان يعني بن عبد الرحمن.
عن عثمان يعني بن عبد الرحمن وهو
صدوق، صدوق أكثر رواية عن الضعفاء والمجاهيل وضعف بسبب ذلك.
وهو صدوق أكثر رواية عن الضعفاء والمجاهيل وضعف بسبب ذلك، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي والماجه.
أبو داود والنسائي والماجه.
عن عصام بن قدامة.
عن عصام بن قدامة وهو
صدوق أبو داود والنسائي والماجه.
صدوق أبو داود والنسائي والماجه.
عن
مالك بن نمير وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود. عن أبيه نمير هذا. ها؟
أبو داود والنسائي والماجه.
أبو داود والنسائي والماجه، يعني الثلاثة متوالون كلهم أخرجهم أبو داود والنسائي.
نعم.
وابن ماجه. عن نمير الخزاعي. وقد أخذ أبو داود وحده
كذلك
أيضا مثلهم.
نعم. وما له إلا هذا الحديث.
ها؟
ما له إلا هذا الحديث.
ما له إلا هذا الحديث عند أصحاب الكتب.
نعم.
الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجه. والحديث يعني ضعيف بسبب هذا ابن عبد الرحمن الذي كان يعني صدوق كثير الرواية عن ضعف المجاهيل فضعف بسبب ذلك. وأيضا مالك بن نمير الذي هو مقبول, ثم أيضا هو مخالف للروايات الأخرى التي فيها ذكر الـ وضع اليد على الركبة بدون فرشها على بدون فرش الذراع على 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 الفخذ, وكذلك ذكر الحمي يعني الحمي الأصبع وأنها محمية. ها؟ والله ما أعلم يعني ما أعلم يعني كونه يعني حناها قليلا يعني طبعا هو يشير بها ولكن بدون حني يعني بدون يعني ما يشير بها محنية قليلا. لا رواية ضعيفة, الحديث ضعيف بسبب هذا الذي لم يتابع الذي هو مقبول, وأيضا ذلك الذي هو كثير الرواية عن الضعف والمجاهيل وأنه ضعف بسبب ذلك. ثم أيضا المتن كما هو معلوم مخالف لروايات الأخرى.
يقول أن هنا
هو لو كان أنه مطابق للروايات الأخرى إن كان يصح للروايات الأخرى يعني بسبب الروايات الأخرى, لكن كون خالفها وكان جاء على خلافها وفيه هؤلاء الذين ضعفوا يعني الذي جاء به لا يكون ثابتا بهذا الطريق الذي جاء في هذا الحديث لا يكون ثابتا بهذا الحديث.
بالنسبة للاعتماد واضح عن ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى هنا وجاء في الأولى أنه معتمدا بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
أين في نفس الحديث؟
لا من فيما سبق.
أين يعني هذا هنا في هذا هنا في الوضع في وضع الذراع على الفخذ وضع الذراع على الفخذ والذراع لا يوضع على الفخذ وإنما يعني ترفع الذراع يعني المرفق وأصل الذراع يرفع عن الفخذ لا يكون معتمدا عليه.
إذا أن روايتين يعني واحدة الكلام فيها عن اليد اليسرى وهذه الكلام عن اليد اليمنى
اللي هو إيش؟
هذه الأخيرة عن الذراع اليمنى لعله في كلامكم ذكرتم أنه مخالف لما سبق فإن فيه الاعتماد وهنا في وضع وهنا وضع اليمنى وهناك الاعتماد على اليسرى
هو كلهم يعني هو اصلا يعني لا يعني يلصق الذراع لا اليمنى ولا اليسرى لا يعتمد بذراعه على فخذيه وانما يرفع واعمال الصلاه يعني كما هو معلوم فيها يعني مجافات يعني حتى كل عضو ياخذ نصيبه ما يكون فيه يعني شيء من الذي يدل على الفتور او على الكسل او على الخمول يعني في اعمال الصلاه يعني كثيرا من لما تجد يجافي فخذيه عن ساقيه في حال السجود وفخذيه عن وبطنه عن فخذيه ما يجعل بعضها راكب فوق بعض ولهذا جاء في صحيح البخاري عنا بعض الصحابة وأظن ابن عمر أنه رأى رجلا يعني يسجد على هذه الآية قال أنت من الذين يسجدون على أوراقهم يسجدون على أوراقهم يعني يركب بعض فوق بعض حتى يصير قريبا من الأرض يعني وهذا كما ذكرت يعني هما الاعتدال والتوسط هو المطلوب لا يكون هيئة الكسول الذي يعني يركب بعض على بعض في السجود ولا أن يكون يعني ينفد بحيث يعني كأنه يريد أن ينبطح على بطنه من مباعدته لما بين مقدمه ومؤخره وإنما يتوسط بدون تكلف وبدون مشقة وبدون إفراط أو تفريط وبدون ضعف أو مجاوزة فاليدان كل منهما اليمنى واليسرى لا يوضع الذراع على البكر وإنما يوضع. وحد مرفقه يعني أنه رفعه.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبهورية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبهورية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي كراهية الاعتماد على اليد
كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة.
الاعتماد على اليد في الصلاة له حالتان: حالة وهو جالس، وحالة وهو يريد أن يقوم إلى الرفعة الثانية أو يقوم إلى الثالثة أو الرابعة، يعني يقوم من جلوس إلى رفعة التي إلى رفعة أخرى. فالاعتماد على اليد يكون في هاتين الحالتين. أما الاعتماد على اليد وهو جالس فذلك غير سائر، وهو الذي دل عليه الحديث الذي أورده أبو داود هنا من طريق الإمام أحمد بن حنبل، وهي الطريقة الأولى التي قدمها، لأنه ذكر الحديث عن أربعة من شيوخه، وكل واحد منهم ذكر صيغة وجاء عنه صيغة للاعتماد، وقد حكاها أبو داود رحمه الله عن شيوخه الأربعة. والترجمة عقدها فيما يتعلق بالتشهد والجلوس للتشهد وفي موطن التشهد، وهذا فيه إشارة إلى المقصود أنه لا يعتمد عليه وهو جالس، يعني بناء على رواية أحمد بن حنبل رحمة الله عليه التي قدمها أبو داود على غيرها، وأن النهي عن الاعتماد على اليد وهو جالس بمعنى أنه يعني يجعلها الأرض بدل ما يجعلها على ركبتيه، يعني يعتمد فيهما على الأرض، يعني مثل قصة ذلك الذي مر علي بن الذي قال أعبس في العطاء فنهاني بن عمر،
علي
بن عبد الرحمن المعاوي، نعم علي بن عبد الرحمن المعاوي، كان يعني يدح على الأرض، يعني يلمس فيها الحصى، إما معتمد وإلا يلمس الحصى بدون اعتماد. يعني هذه الهيئة هي التي هي التي أرادها أبو داود من أجل إيراد الترجمة في هذا الموطن من الصلاة، من أجل إيراده في هذا الموطن من الصلاة الذي هو التشهد. فإنسان يعني جالس يعني يلمس الحصى أو يعتمد على يديه، فيدل هذا على أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه، اليد اليمنى يعني يشو بها واليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى، ولا يجعل يديه على الأرض لا قدامه ولا يمينه ولا بين رجليه، وإنما تكون على فخذيه وعلى ركبتيه، واليمنى يشير بها وقد قرر أصابعها أو عقد الإبهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر. هذه الآية التي يكون عليها في جلوسه الصلاة، فلا يكون في الأرض ولا يضعها في الأرض ولا يعتمد على الأرض ولا يعني يلمس الأرض، وإنما يكون على هذه الهيئة التي بينها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي أنكر عليه أن يعبث بالحصى، وقال: ألا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين له أنه يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. والاحتمال أو المعنى الآخر للاعتماد في الصلاة على اليدين هو عند القيام من التشهد، عند القيام من عند القيام لأي ركعة من الركعات، عندما يذهب من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، أو من التشهد إلى الركعة الثالثة، أو من الثالثة إلى الرابعة، يعني معناه أنه لا يعتمد على يديه، إنها يعتمد عند النهوض. وهذا هو الذي جاء في رواية محمد بن عبد الملك الغزال الذي هي الرواية الرابعة، الذي هو شيخه الرابع في هذا الإسناد. والاعتماد على اليدين في الصلاة يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه أنه عند القيام، واختلف فيه بين أهل العلم كما اختلف في تقديم اليدين أو الركبتين، هل يقدم اليدين أو الركبتين عند السجود عندما يهوي للسجود، فكذلك أيضا عند القيام. فالذين قالوا إنه يقدم ركبتيه ثم يديه قالوا إنه يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه ولا يعتمد على يديه، والذين قالوا بأنه يقدم يديه ثم ركبتيه قالوا إنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه أنه يعتمد على يديه وتكون يعني يعتمد على يديه ثم ينهض ركبتيه قبل يديه، ينهض ركبتيه قبل يديه. وسبق أن عرفنا أن فيما يتعلق بالمسألة السابقة وهي قضية تقديم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الاتفاق حاصل على أن تقديم أي واحد منهما وأنه يصح، ولكن الكلام أنه ما هو في الأفضل، هل تقدم اليدين أو تقدم الركبتين. وكذلك هنا أيضا الإنسان يعني إن فعل هذا أو إن فعل هذا فكله صحيح، إن فعل هذا أو فعل هذا فكله صحيح. ولكن من أهل العلم من رأى أن تقدم أن تكون اليدان ترفعان أولا ثم ترفع الركبتين فلا يعتمد على ركبة على يديه، ومنهم من رأى أنه يرفع الركبتين أولا ويكون معتمدا على يديه ويكون معتمدا على يديه. هذه الرواية التي معنا هي فيها في رواية شيخه الرابع أنه عند النهوض أنه لا يعتمد على يديه، وشيخه الأول الذي هو أحمد بن حنبل أنه وهو جالس في الصلاة وهو جالس. والروايتان الأخريان اللي هي في الوسط وهي رواية محمد الرابع وابن شبوية فهذه مطلقة، لأن ما ذكر فيها لا هذا ولا هذا، ما ذكر فيها الجلوس ولا ذكر فيها النهوض، فهي مطلقة. فيعني هل تحمل على الرواية السابقة التي هي رواية الإمام أحمد عن نفس الجلوس، أو تحمل على الرواية الأخيرة التي هي رواية محمد بن عبد الملك، أو تحمل على رواية محمد بن عبد الملك؟ وتقديم الإمام لأبي أبو داود رحمه الله لحديث أحمد بن حنبل ورواية أحمد بن حنبل يدل على أنها هي الأرجح، وإرادة الحديث في هذا الباب والترجمة في هذا المكان الذي هو في حال التشهد يفيد بأنه يريد يعني هذا المعنى عند هذه الترجمة في هذا الموطن الذي هو التشهد. والروايتان الأخريان مطلقة، لأنه قال في الصلاة، ما قال يعني في حال جلوس ولا قال عند النهوض، رواية محمد بن رافع وابن شبوية. ولكنه ذكر يعني عند رواية محمد بن رافع، هي رافع ولا ابن شبوية الثالثة، الثالثة رواية محمد بن رافع، قال ويعني ذكره في القيام من ايش؟ من الركوع، من 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 القيام من الركعة، العبارة التي أوردها أبو داود، قال وذكره
في باب الرفع من السجود،
في باب الرفع من السجود، يعني معناه أنه عند القيام، في باب الرفع من السجود يعني أنه يعني فيما يتعلق بالقيام. وهذه العبارة التي يقول هو ذكره كون أبي داود ويذكره كلمة ذكره يعني كون مفرد يعني أو يرجع إلى مفرد ما أعرف يعني وجهه, ولكن في عون المعبود في الشرح قال قال أبو داود وذكروه في الرفع من السجود, وذكروه في الرفع من السجود يعني أن يعني معناه أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا يكون في الرفع من السجود وأنه لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على ركبتيه, وإنما يعتمد على ركبتيه على قول القائلين بأنه يقدم ركبتيه ثم يديه ويرفع ركبتيه, بل يعتمد على ركبتيه عند القيام إلى الركعة. تقرأ المتن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده.
وقال يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الإمام أحمد يعني في روايته والشيخ الأول أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده أو على يده, وسواء كان يده أو يديه, لأن المقصود به أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه فلا يضع يديه على الأرض ولا يضع واحدة منهما على الأرض, وإنما يضع اليدين على ركبتيه على الفخذين, فلا يضع اليدين كلهما على الأرض ولا يضع إحداهما على الأرض بل موضعهما على الفخذين. وهذا فيه التنصيص على أن رواية الإمام أحمد أنه في حال الجلوس, وهي مطابقة لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم الذي نهى فيه علي بن عبد الرحمن المعاوي عن العبث الأرض وأرشده إلى أن يضع يديه على فخذيه.
وقال ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة,
وهذه مطلقة, يعتمد على يده في الصلاة هل هو في الجلوس أو عند القيام يعني من السجود للركعة الثانية, يعني مطلق, يعني ما قال لا هو جالس ولا قال عند النهوض. وكذلك رواية محمد بن رافع الشعب.
وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده,
نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده, وهذه مطلقة ليس فيها اعتماده عند القيام من السجود, وليس وأيضا ليس فيها ذكر اعتماده على يديه في حال الجلوس.
وذكره في باب الرفع من السجود.
بس أنا يعني ما شفت فيما مضى لأبي داود يعني ذكر هذا فيما مضى, حاولت أن أبحث عن هذا وحصله يعني فيما مضى فلم أجده. نعم يمكن يعني يكون ذكره يعني لكنه مطلق, أقول مطلق, لكن الذي في الشرح يعني في عون المعبود قال وذكروه, قال أبو داود وذكروه.
وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
نعم, وهذه الرواية الرابعة التي فيها أنه عند النهوض في الصلاة يعتمد لا يعتمد على يديه بل يعتمد على ركبتيه. نعم. انتهى؟
نعم.
ويعني هذه الروايات كما عرفنا الرواية المقدمة وهي رواية الإمام أحمد يعني هي الواضحة يعني من صنيع أبي داود في تقديم رواية الإمام أحمد, وأيضا في كونه يضع الترجمة يعني في هذا المكان.
النهوض على اليدين من الركعة الأولى أو من التشهد ما في حديث صحيح؟
إلا ورد في حديث, ورد في الحديث. نعم.
فكيف توجه هذه الرواية مع الحديث الصحيح؟
نعم, هو الألباني وهو من يقول بأن يعني الإنسان يقوم على يديه أنه قال أن هذه منكرة, يعني هذه الرواية أنها منكرة.
الحديث مو في البخاري هو؟
إلا بأن الحديث البخاري ورد يعني هو اعتمد على يديه. نعم معتمدا او اعتمدا, لكن فيه ذكر في البخاري. نعم, وقلنا ذكر في في عمل المعبود أو ذكر هنا في الحاشية.
يقول فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام
واعتمد على الأرض عادتين.
يقول سيدة البخاري
الحاشية
في
جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المعروف المشكور الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأحمد بن محمد بن شبوية.
وأحمد بن محمد بن شبوية هو من ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
أبو
داود وحده.
نعم.
أخرجه أبو داود وحده.
ومحمد بن رافع.
ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري ومن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
ومحمد بن عبد الملك الغزال.
ومحمد بن عبد الملك الغزال وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
نعم الغزال.
عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية.
عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا
لا هو ليست يعني المخالفة ل يعني لهذا المخالفة يعني نعم هي بالنسبة يعني لكون خالف يعني في الـ في الـ في الـ الاعتماد يعني هذا قال في الجلوس وهذا قال في وهذا قال عند القيام وعند النهوض وقصة واحدة لكن هذا الذي ذكره ابن عبد الملك هو مخالف للروايات الأخرى التي هي مثل رواية البخاري التي كان يعتمد على يديه عند النهوض لكن فيما يتعلق بالنسبة للحديث الذي معنا لا شك أن رواية الإمام أحمد مقدمة ولهذا الإمام أبو داود قدمها وأيضا ذكر الحديث في الترجمة ذكر الترجمة في هذا المكان الذي هو التشفت الذي هو التشفت يعني الجلوس في التشفت يعني كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة أي في الجلوس فيها لكن ذكر الصلاة مطلقة ولكن كونه وضعها في هذا المكان ومع التشفت ومع أبواب التشهد يفيد وكذلك أيضا مر قبله حديث ابن عمر الذي فيه أنه أنكر على الذي يعني يعبث بالأرض وأرشده إلى أن يضع يديه فكل هذا يدل على رجحان هذه الرواية على هذه الرواية.
قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما تلك صلاة المغضوب عليهم.
ثم أورد أبو داود حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر قال ايش
الاثر ساله هنا قال اسماعيل بن اميه قال سالت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاه المغضوب عليهم.
نعم يعني هذا حديث يعني قوله تلك صلاه المغضوب عليهم هذا لا يعني يقال من قبل الراي يعني يعني كونه يعني فيه غضب وفيه عقاب وفيه كذا وما الى ذلك هذا لا يقال من قبل الراي فانما يكون مرفوعا وحكمه الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يعني يكون الأمر فيه وعيد أو فيه يعني عقوبة معينة محددة يعني تأتي عن صحابي هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يكون مبنيا على النص ومبنيا على السنة التي تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألت ابن عمر عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم تلك صلاة المغضوب عليهم يعني فالترجمة هي لكراهية الاعتماد على اليد في الصلاة وهذه يعني ليست هي ليست تتعلق بترجمة من هذه من ناحية الاعتماد ولكنها تتعلق بترجمة من جهة كون الإنسان ما يضع يديه على ركبتيه ما يضع يديه على ركبتيه على الهيئة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وضعها على الأرض أو شبك بين أصابعه أو يعني وضعها على غير ركبتيه، كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشبيك يعني بين تشبيك الأيدي يعني بين الأصابع، تشبيك الأيدي في الصلاة وقبل الصلاة، كل ذلك جاء حديث تدل على منع، تدل على منع، وأن الإنسان لا يشبك بين أصابعه ما دام ينتظر الصلاة وما دام أنه وما دام في الصلاة لا يشبك بين أصابعه، لا في حال قيام ولا في حال جلوس. وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين الذي سيأتي أنه صلى ركعتين يعني إحدى طرفي العشي الظهر والعصر، وأنه فكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يظن أن أنه حصل نسخ وأن الصلاة حولت من أربع إلى اثنتين، فلم يسبحوا ولم يقولوا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعوة، احتمالا يكون حصل نسخ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد واستند عليها وشبك لها أصابعه، وهذا بعد الصلاة.
تلك صلاة المغضوب عليهم،
تلك صلاة المغضوب عليهم. معروف أن القرآن يعني في سورة الفاتحة غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وجاءت يعني وجاءت السنة بيان أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، فيعني كلمة المغضوب عليهم لا أدري هل المقصود بها اليهود وأنهم يفعلون ذلك، أو أنهم يعني أو أن يعني المقصود ما هو أعم من ذلك، وأن من يفعل ذلك فقد فعل ما يستوجب الغضب من الله عز وجل.
قال حدثنا بشر بن هلال،
حدثنا بشر بن هلال وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الوارث،
عن عبد الوارث بن شهيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر،
عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، قال حدثنا هارون بن زيد بن عبد الزرقاء قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد حصل البدء بهذه الترجمة في الدرس الماضي وهي كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وعرفنا أن المقصود من ذلك الاعتماد عليها في حال الجلوس، في كونه بين السجدتين أو كونه يتشهد، فإن العمل أو الوضع الذي تقوم عليه اليدان أن تكون على الفخذين، أن تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض، لا اليد اليمنى ولا اليسرى ولا وليس هما جميعا، وإنما وضع اليدين تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض سواء كانت اليمنى أو اليسرى. وقد مر بذلك مر حديث عديدة في هذا، وأولها الحديث الذي فيه أن الإمام أحمد وثلاثة من شيوخ أبي داود ذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على اليد في الصلاة، والإمام أحمد قال في حال الجلوس. وهذه الرواية التي عن ابن عمر التي أوردها المصنف هنا تطابق ما جاء في حديث الحديث المتقدم الذي من رواية الإمام أحمد والتي قدمها أبو داود، والتي هي تتعلق في حال الجلوس للتشهد، والتي هي المطابقة أو المناسب وضع الترجمة في هذا المكان بعد أبواب التشهد وما يتعلق بالتشهد، يعني أن مهمة اليدين ووظيفة اليدين في الصلاة أن تكون على الفخذين، اليد اليسرى مرصوصة على الفخذ اليسرى واليمنى مطلوبة أصابعها، ويشير بإصبعه السبابة يدعو بها. هذه الرواية فيها ذكر اليسرى وأنه رأى رجلا يصلي، ابن عمر رأى رجلا يصلي وقد اعتمد على يده اليسرى في صلاته في حال جلوسه، وفي رواية أحد شيخه أنه قال قد اعتمد عليها، قد اعتمد عليها، وقال لا تفعل هكذا فإن هذه صلاة الذين يعذبون، هذه صلاة الذين يعذبون، وهو مماثل لما جاء في الرواية السابقة التي هي صلاة المغضوب عليهم وقعدة المغضوب عليهم أو الهيئة التي يكون عليها أولئك. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه أو دلت عليه الأحاديث السابقة من أن الإنسان لا يعتمد على يديه في صلاته وهو جالس، لا يعتمد بيمينه على الأرض ولا بشماله على الأرض ولا بهما جميعا، وإنما يجعل يديه على فخذيه، اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى واليمنى قد قبض أصابعها، ويشير بأصبعه السبابة يدعو بها. اشتغل في المتن
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر،
أي أن شيخ أبي داود هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء ومحمد بن سلمة المرادي الشيخ الأول أبو داود ساقه على رواية الشيخ الثاني الذي هو محمد بن سلمة، ولهذا بعد أن ذكر رواية محمد بن سلمة قال وهذا لفظه، عند السياق لمحمد بن سلمة، ولكنه أشار إلى رواية هارون بن زيد وأنها تختلف وأنه ساقط على شقه الأيمن، يعني معناه أنه متمايل وأنه قد على شقه الأيسر، أنه متمايل وأنه معتمد على يده وقد اعتمد على يده، وشقه الأيسر سقط بسبب تحامله على يده وميله على الاعتماد على يده. فقال له ابن عمر لا تفعل هكذا، لا تفعل،
قال لا تجلس هكذا،
لا تجلس هكذا،
فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
يعني هذه تماثل الرواية السابقة أن هذه صلاة المغضوب عليهم أو قعدة المغضوب عليهم، وهذا يدلنا، وهذا الكلام كلام ابن عمر، ولكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، لأن الصحابي إذا تكلم بشيء فيه وعيد وتحديد عقوبة وتحديد ثواب وما إلى ذلك فهذا لا يقال من قبل رأي، فإنه يكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور المغيبة والأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لا تعلم إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء عن الصحابي شيء مثل هذا الذي فيه يعني بيان عقوبة محددة وأن هذه جئت على المغضوب عليه أو أنها في قاعدة الذين يعذبون، وهذا كلام الصحابي، فهو له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. وكذلك الشيء الذي فيه إبطال عمل وفيه يعني شيء من هذا القبيل أو تحديد جزاء معين ومحدد، فإن هذا لا يقال من قبل الرأي إذا جاء الصحابي، فيحمل على أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسناد
قال حدثنا هارون بن زيد،
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق أخرج له أبو داود
والنسائي،
أبو داود والنسائي،
عن
أبيه زيد بن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حاء وحدثنا محمد بن سلمة
ثم قال حاء، وهي التحول من إسناد إلى إسناد،
حاء
حدثنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري, المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
وهذا من شيوخ أبي داود, إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ أبو داود فالمراد به المصري, وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فهو محمد بن سلمة الباهلي الحراني, وكل منهما ثقة إلا أن هذا الذي من شيوخ المصري والذي من طبق الشيوخ شيوخه هو حراني باهلي.
عن ابن
وهب وهو محمد وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وهذا لفظه,
قال وهذا لفظه أي لفظ الطريقة الثانية التي هي طريق محمد بن سلمة عن ابن وهب وليس طريق هارون بن زيد بن أبي زرقة عن أبيه, فإن السياق على لفظ الشيخ الثاني لأن قوله وهذا لفظه يدل على أنه كلام الشيخ الثاني. والإمام مسلم والإمام أبو داود رحمه الله يحدد من له اللفظ فيقول إما في أوله كما هنا بعدما يذكر الطريقين يقول هذا لفظه, وأحيانا يأتي بها بعدما يسوق الحديث بأكمله بإسناده ومتنه أو بأسانيده ومتنه يقول هذا لفظه وهذا لفظه لا. فطريقته أنه يذكر من له اللفظ ويكون ذلك بعد ذكر الطريقين, ويكون ذلك أيضا بعد أن يسوق الطريقين والإسناد والمتن فيقول وهذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان. وإذا كان هناك فرق بين الشيخين أشار إليه لأنه قال هنا معتمدا على يديه رواية محمد بن سلمة الذي ساق الحديث عنه, ثم قال وقال هارون بن زيد اللي هو الشيخ الأول ساقطا على شقه الأيسر, يعني ساقطا على شقه الأيسر, ثم اتفق يعني كل من الشيخين على أن ابن عمر قال لا تفعل هذا هكذا فإن هكذا جلسة المغضوب جلسة الذين يعذبون جلسة الذين يعذبون جلسة الذين يعذبون.
قال جميعا,
قال جميعا يعني أن أنهما رويا جميعا عن عن هشام بن سعد, يعني الطريقين التقيا عند هشام بن سعد لأنه يعني من هشام بن سعد وجد الطريقان, الطريق الذي فيه زيد بن أبي الزرقاء ويروي عنه ابنه هارون, والطريق الذي فيه عبد الله بن وهب ويروي عنه محمد بن سلمة المرادي جميعا, أي أنهما يرويان جميعا عن هشام بن سعد, وهشام بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
صدوق له
أوهام,
صدوق له
أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
النافع,
النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي بن صحابي وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عدد ما لكل راوي من الأحاديث سواء الذين السبعة المكثرون أو غيرهم من الصحابة وهم لهم رواية في الكتب الستة فإن ذلك يعرف بالرجوع إلى خلاصة ترتيب تهذيب الكمال للخزرجي, فإنه يعنى بهذا عندما يذكر الصحابي يقول له كذا حديث يعني في الكتب الستة اتفق على كذا يعني البخاري ومسلم وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. وإذا كان الشخص ليس له لا حديث واحد قال له حديث واحد يعني عند فلان أو عند فلان وهكذا, لكن إذا كان من رواياته شيء في الصحيحين أو أحدهما فإنه يذكر ذلك ويذكر عدد ما له في الصحيحين وعدد ما له عند البخاري وحده وعدد ما له عند مسلم وحده, والباقي بعد ذلك يكون خارج الصحيحين أو أحدهم. الباقي بعد إسقاط هذا الذي نص أنه متفق عليه أو من مما اختص به أحدهما ما وراء ذلك فإنه هو العدد الباقي الذي يكون وراء هذا. فإذا من فوائد خلاصة تذهيب تهذيب الكمال معرفة عدد ما لكل صحابي من الحديث, عدد ما لكل صحابي من الحديث. وهناك كتاب يتعلق بالرواة الصحابة الذين هم رواية الصحيحين, الرياض المستطابة في من له رواية الصحيحين من الصحابة, وهو مجلد النفيس, يعني فيه يذكر تراجم للصحابة وكلامه حسن وجميل في الصحابة يثني عليهم. ولكن هذه التراجم التي يذكرها له عناية فيها من ناحية أنه يذكر أولاده وزوجاته والأولاد لكل زوجة, يعني أن أولاد فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة ويفردهم.